الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال، أي باب ما جاء من الآثار والأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى أثناء القيام في الصلاة. قال عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع يديه حين دخل في الصلاة أنه أحسن أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر فركع. فلما قال: سمع الله لمن حمده، رفع يديه. فلما سجد سجد بين كفيه. الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم، وفي رواية لأحمد وأبي داود: ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. هذا الحديث افتتح به المؤلف هذا الباب ليبين ما السنة في أثناء صلاة المرء، هل السنة القبض أم السنة السدل. فروى حديث وائل بن حجر، وهذا الحديث كما مر معنا أنه هو المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن كل من روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وحكى عنه صلاته أشار إلى أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقبض في صلاته، ولم يؤثر عنه أنه كان يسدل، يعني يطلق يديه. وسيأتي في كلام الشارح من المناقشات التي يرد بها على من قال بالسدل، خاصة ما ينقل عن أئمة الزيدية الذين أثر عنهم القول بالسدل وحاولوا أن يحتجوا له ببعض الأحاديث أو الآثار إلا أن المؤلف والشارح رحمهما الله بينا أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي في القبض لا في السدل. يحكي في حديث وائل بن حجر، ووائل بن حجر أحد الرواة، أحد الصحابة الذين عنوا بنقل هيئة وكيفية صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة. وهذه السنة قد عرفناها في درس ماضي، وهي رفع اليدين في أربعة مواطن من الصلاة: عند تكبيرة الإحرام، وعند التكبير للركوع، وعند قول الإمام سمع الله لمن حمده بعد الرفع من الركوع، وعند القيام من الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة بعد التشهد الأول. قال: رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، ثم التحف بثوبه، ثم التحف يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثوبه، والمراد بثوبه إنما هو رداءه، أو ما يمكن الالتحاف به كالعباءة والجبة ونحوها مما توضع أطرافها بعضها على بعض. أما القميص ففي الغالب أنه لا يفتقر ولا يحتاج إلى التحاف. قال: ثم التحف بثوبه، ثم وضع اليمنى على اليسرى، وهذا محل الشاهد من الحديث. ثم وضع اليمنى يعني يده اليمنى على يده اليسرى. وفي هذه الرواية جاء الأمر مطلقا، قال وضع اليمنى على اليسرى، لم يبين مكان الوضع ولم يحدد محل الوضع، لكن جاء في رواية أبي داود وأحمد قال وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، على الكف يعني ظاهر الكف والرسغ، والمراد بالرسغ هو المفصل الذي يربط بين الكف والساعد، والساعد هو العضو الذي يقع بين الرسغ وبين المرفق. هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، بحيث كانت يده اليمنى على طرف من كفه اليسرى والرسغ والساعد، ثم وضعهما على صدره صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فلما أراد أن يركع أخرج يديه يعني من تحت ما التحف به، ثم رفعهما وكبر فركع. هذا صورة من الصور، لكن قوله الكف والرسغ والساعد يعني لا يلزم أن تكون قد غطت الساعد كلها، وإنما طرفا من الساعد والرسغ والكف. قال: فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر فركع. فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه، يعني جعل رأسه جبهته وأنفه بين بين كفيه. هذا ما أراد بقوله سجد بين كفيه. فهذا الحديث بين لنا صورا وبين لنا سننا في الصلاة، منها سنة رفع اليدين وسنة القبض، وأن القبض تكون اليد اليمنى على اليد اليسرى، وأن اليد تكون شاملة للكف والرسغ والإيه وبعض الساعد. قال رواه أحمد ومسلم ولأحمد، وفي رواية لأحمد وأبي داود، ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. فبينت هذه الرواية محل وضعها على اليد اليسرى التي جاءت مطلقة في رواية مسلم. نعم، ما سمعت؟ ساعدين؟ لا لا، كيف يكون ساعدين؟ اولا لا يجوز، لا يجوز ان تجمع بين بين التعريف والايه والاضافة. الياء زائدة، الساعد المراد به ساعد واحد، ولا يمكن ان يكون ساعدين. كيف يكون يضع اليد اليمنى على الكف الايسر والرسغ والساعد؟ اي ساعد ثان؟ ساعد واحد والياء زائدة، هذا بالتأكيد. والنسخة التي معنا خالية من الياء. وايش في نسختك يا عمر؟ فيها ياء. قال الحديث أخرجه النسائي وابن حبان وابن خزيمة. نعم. قال وفي الباب عن هلب أو عن هلب عند أحمد. ها؟ وفي الباب عن هلب، يعني وفي الباب حديث يشهد لحديث وائل بن حجر رواه هلب. هذا أخرجه الإمام أحمد، يعني في مسنده، والترمذي وابن ماجه والدارقطني. هؤلاء الأربعة أخرجوا حديث هلب، لكن يقول وفي إسناده قبيصة بن هلب، يعني من رواية قبيصة عن أبيه، ولم يروي عنه غير سماك. وثقه العجلي. وقال ابن المديني والنسائي مجهول. هذا رواية قبيصة ابن هلب عن أبيه حكم عليها كل من علي بن المديني والإمام النسائي بأن قبيصة مجهول، لكن في الحقيقة هذا الحكم لا يسلم لهم، لأن قبيصة قد وثقه من الإمام العجلي، ونحن عندنا الراوي المجهول هو من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق ولم يجرح. وما دام قد وثق من قبل إمام مشهود له معلوم معروف، فهذا يرفع جهالة الراوي. فعلى ذلك يكون حديث قبيصة بن هلب عن أبيه حديثا مقبولا، ولا يضر تجهيل علي بن المديني ولا الإمام النسائي له، لأنه معروف في أوساط المحدثين حيث وثقه الإمام العجلي. إيش أسباب الجرح؟ ما في جرح هنا، هو قالوا إنه مجهول، والمجهول عند علماء الحديث هو من روى عن واحد لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق ولم يجرح. ف فهذا قولهم مجهول لا يعد جرحا، وإنما هو حكاية وضعه وحاله ويتوقف في حديثه، فإذا وثق قبل العلماء روايته. قال: وحديث هلب حسنه الترمذي، وعن عطيف بن الحارث، أي وعن عطيف، ولا عندكم بالغين عطيف، عطيف بن الحارث هكذا في نسختنا، هو وإن كتبت هكذا لكن تنطق الحارث. قال: عند الإمام أحمد، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند الدارقطني والبيهقي وابن حبان والطبراني، وقد تفرد به حرملة. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند العقيلي وضعفه. كل هذه شواهد لحديث وائل بن حجر. قال: وعن حذيفة عند الدارقطني، وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عند الدارقطني مرفوعا، وابن أبي شيبة موقوفا، يعني على أنه من حديثه من قول أبي الدرداء أو من حكايته له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالدارقطني رفع الحديث أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وابن أبي شيبة في مصنفه روى حديث أبي الدرداء موقوفا عليه، يعني من فعل أبي الدرداء. قال: وعن جابر يعني ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عند أحمد والدارقطني، وعن ابن الزبير يعني عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما عند أبي داود، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عند البيهقي. وقال البيهقي: الحديث صحيح. قال: وعن شداد بن شرحبيل رضي الله عنه عند البزار، وفيه عباس بن يونس. قال: وعن يعلى بن مرة رضي الله عنه عند الطبراني، وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى، وهو وهو ضعيف، فحديثه مضعف. وعن عقبة ابن أبي عائشة عند الهيثمي موقوفا بإسناد حسن، عند الهيثمي موقوفا قال بإسناد حسن. وقوله موقوف يعني من فعله لا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وعن معاذ يعني ابن جبل رضي الله تعالى عنه عند البزار عند الطبراني، أحسنتم، وفيه الخصيب ابن جحدر أو ابن جحدر. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الدارقطني والبيهقي، وعن الحسن يعني ابن أبي الحسن البصري مرسلا عند أبي داود. وقوله مرسلا عند أبي داود ظاهره أن أبا داود روى أثر الحسن في كتابه الذي يسمى بالمراسيل. قال: وعن طاووس مرسلا عنده أيضا، وعن سهل بن سعد وابن مسعود وعلي رضي الله تعالى عنهم. قال: وسيأتي يعني وستأتي هذه الأحاديث في هذا الباب، وإنما أخرها لأنه سيذكرها. فكل هذه شواهد تنقل عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وعن التابعين في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى قبض، بمعنى أنه وضع يده اليمنى على يده اليسرى ووضعهما في صدره. قال قوله، قال: وسيأتي في هذا الباب. قوله: والرسغ، قال بضم الراء وسكون المهملة بعدها معجمة، هو المفصل بين الساعد والكف. المفصل بين الساعد والكف يسمى بالرسغ. قوله: والساعد، قال بالجر عطف على الرسغ، والرسغ مجرور لعطفه على قوله كفه اليسرى، أي وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. والمراد أنه وضع يده اليمنى على كف يده اليسرى ورسغها وساعدها. ولفظ الطوارئ الطبراني وضع يده اليمنى على ظهر اليسرى في الصلاة قريبا من الرسغ. وهذه أيضا هذه الرواية كانت أخص في التحديد من رواية وائل ابن حجر أو من رواية أحمد وأبي داود، لأنها بينت أنها على ظهر الكف وقريبا من الإيه من الرسغ. قال أصحاب الشافعي يقبض بكفه اليمنى كوع اليسرى وبعض رسغها وساعدها. قال والحديث يدل على مشروعية وضع الكف على الكف، وإليه ذهب الجمهور. قال وروى ابن المنذر عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما والحسن البصري رحمه الله والنخعي يعني إبراهيم أنه يرسلهما ولا يضع اليمنى على اليسرى، أنه إيه يرسلهما، ومعنى يرسلهما أي يرسل اليدين ولا يقبض. ونلاحظ أن الخبر يروى عن ابن الزبير والحسن يعني ابن أبي الحسن البصري، وقد أشار الشارح عن الإمام الشوكاني إلى أنه قد روي عنهما إيه القبض، روي عنهما القبض، فكأنه روي عنهما القبض وروي عنهما الإيه الإرسال، الإرسال أو الإسدال، الله أعلم. قال ولا يضع اليمنى على اليسرى. ونقله النووي عن الليث بن سعد، ونقله المهدي في البحر عن القاسمية والناصرية والباقر، ونقله والباقر، وهؤلاء كلهم كما قلنا من أئمة الزيدية. قال ونقله ابن القاسم عن مالك، رواية ابن القاسم عن مالك أنه يرى السدلة والإرسال ولا يرى القبضة. قال وخالفه ابن عندكم ابن ايه هكذا ابن الحكم ولا ابن عبد الحكم؟ ابن الحكم. وخالفه ابن الحكم ايضا احد تلاميذ مالك فروى عن مالك الايه القبض، فرواية مالك او فمالك له في ذلك روايتان. قال وخالفه ابن الحكم فنقل عن مالك الوضع، يعني اللي هو يضع يده اليمنى على اليسرى يعني القبض. والرواية الأولى عنه هي رواية جمهور أصحابه، يعني جمهور المالكية يرون الإرسال والسدل، وهي المشهورة عندهم. قال ونقل ابن سيد الناس عن الأوزاعي التخير بين الوضع والإرسال. إيهم يرون أن الحديث لا يلزم، ليس بواجب، وأنه مندوب، وأن هذا النقل المروي عن بعض الصحابة والتابعين يرون له اعتبارا، ولذلك قال الأوزاعي بالتخير. قال احتج الجمهور يعني القائلين بالقبض على مشروعية الوضع يعني وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى عند القيام، قال بأحاديث الباب التي ذكرها المصنف، وذكرناها يقول وهي 20 يعني 20 حديثا عن 18 صحابيا وهم الذين سماهم بقوله وفي الباب وتابعيين وهما من التابعيان المذكوران الحسن وإبراهيم النخعي أما ابن الزبير فهو من الصحابة رضي الله عليهم قال 18 صحابيا وتابعيين قال وحكى الحافظ يعني ابن حجر عن ابن عبد البر أنه قال لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه خلاف أي لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه سدل أو أرسل وكل المنقول عنه أنه وضع وقبض واحتج القائلون بالإرسال بحديث جابر بن سمرة المتقدم بلفظ ما لي أراكم رافعي أيديكم ذاك الحديث الذي مر معنا والذي عارض العلماء به مسألة رفع اليدين عند التكبير كذلك عارضوا به رفع اليدين عند إيه ووضعهما على الصدر وهو القبض وقد عرفنا أن ذلك الحديث لا يقوى على إيه على المعارضة أولا لأن الحديث يعني لا يكون في درجة أحاديث القبض والأمر الثاني أن الحديث خاص برفع اليدين مع السلام ولا علاقة له برفع اليدين ووضعهما عند الصدر عند إيه؟ عند القيام فحديث القيام حديث خاص وحديث النهي عن رفع اليدين عند السلام حديث خاص ولا يعارض الخاص الخاصة إذ كل منهما يعمل به في إيه؟ في موضعه فمن عارض ذلك الحديث إلا إذا اعتبره حديثا عاما إذا اعتبر حديث النهي عن رفع اليدين حديثا عام فعندئذ تكون المعارضة وإذا كانت المعارضة فيلجأ إذا أمكن الجمع بين الروايتين فذلك أولى وهنا يمكن الجمع أو لا نعم يمكن الجمع بأن نقول إن وضع اليدين وضع اليمنى على اليسرى على الصدر هذا في القيام والنهي عن رفع اليدين ذاك عند إيه؟ عند التسليم وإذا أمكن الجمع بين الروايتين إذا أمكن الجمع بين الروايتين فلا يصار إلى الترجيح فلا يصار إلى الترجيح لأن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما قال واحتج القائلون بالإرسال بحديث جابر بن سمرة المتقدم بلفظ ما لي أراكم رافعي أيديكم وقد عرفنا كأن حديث جابر وارد على سبب خاص فإن قلت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قلنا إن صدق على الوضع مسمى الرفع فلا أقل من صلاحية أحاديث الباب لتخصيص ذلك العموم فيكون حديث جابر عام وأحاديث وضع اليد اليمنى على اليسرى أحاديث خاصة تخصص إيه؟ ذلك العموم وإن لم يصدق عليه مسمى الرفع لم يصح الاحتجاج على عدم مشروعيته بحديث جابر المذكور واحتجوا أي وقال القائلون بمنع رفع اليدين القائلون بالإرسال قالوا إن الإرسال أقرب إلى الخشوع من الإيه؟ من وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى قالوا واحتجوا يعني القائلين بالمنع أيضا بأنه أي بأن القبض مناف للخشوع وهو مأمور به في الصلاة الضمير في قوله وهو يعود على إيه؟ يعني والخشوع مأمور به في الصلاة فيلزم إذن تحقيق الخشوع من خلال الإرسال لا إيه؟ للقبض. على كل حال هذه دعوة. قال وهو مأمور به في الصلاة. وها يقول الإمام الشوكاني في الرد عليهم قال وهذه المنافات ممنوعة. ما هي المنافات؟ يعني منافات الخشوع من خلال القبض. يقول هذه ممنوعة. من قال إن القبض يمنع من الخشوع؟ وهذه المنافات ممنوعة. قال الحافظ قال العلماء الحكمة في هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل، وهو أمنع للعبث وأقرب لإيه؟ للخشوع. لا، هو إعمال العقل لتأييد الدليل، ما هو يعني القول الأول إعمال للعقل. نعم طبعا، لأنهم يستدلون بالأدلة النقلية والأدلة العقلية، فجاءوا بالدليل النقلي بحديث جابر وقالوا إنه يعارض أحاديث القبض، وجاءوا بما يؤيد رأيهم، فهؤلاء كل القائلون والمانعون استدلوا بالأدلة العقلية، والأدلة العقلية يجوز الاستدلال بها، لكن تمنع إذا كانت في معارضة في معارضة النصوص. قالوا قال العلماء كأن الإمام الشوكاني رحمه الله ما أراد أن يرد عليهم بقوله، وإنما رد عليهم بكلام الحافظ. قال قال الحافظ قال العلماء الحكمة في هذه الهيئة، يعني في هيئة القبض، أنها صفة السائل الذليل، وهي مطلوبة عند في الصلاة أو لا؟ لا شك أنها مطلوبة. قال وهو أي القبض أمنع للعبث وأقرب إلى الخشوع، فهذا يرد على من قال إن السدل أقرب إلى الخشوع. يقول ومن اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية، والعادة أن من حرص على حفظ شيء جعل يديه عليه، كأنه يريد أن يقول إن القابض كأنه يحافظ على نيته أو على استمرار نيته في الصلاة، فإذا هو أدعى إلى تذكرها وإلى تنبهه وإلى عدم الخروج والغفلة عن الصلاة. وطبعا هذه كما قلنا في درس البارحة حكم تشم ولا إيه ولا تفرك. قال قال المهدي في البحر ولا معنى لقول أصحابنا ينافي الخشوع والسكون. ألقى الآية المهدي في البحر في كتاب البحر الذخار يقول إن استدلال الزيدية ودعواهم بأن الإرسال أو بأن القبض ينافي الخشوع، يقول هذه دعوة إيه؟ لا يعني ليست مسلمة. قال المهدي في البحر لا معنى يعني لا حكمة لقول أصحابنا ينافي الخشوع والسكون أي القبض. قال واحتجوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم المسيء صلاته الصلاة ولم يذكر وضع اليمين على الشمال. قالوا فلو كان سنة لإيه؟ لنبهه له ولعلمه. وربما هذا هو أقوى دليل ساقه القائلون بإيه؟ بالسدل. لكن العلماء ردوا عليهم بأن النبي إنما اقتصر في تعليم المسيء صلاته على إيه؟ على الواجبات، ولم يقل أحد بأن القبض واجب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه، لأن النبي اقتصر على تعليمه الواجبات التي الضرورية التي لا بد من فعلها، وأن عدم فعلها يؤدي إلى بطلان الصلاة. إذن فهي ليست محل النزاع، يعني ما قال أحد بوجوبها حتى يقال إنها لم ترد في حديث المسيء صلاته، واضح؟ قال: واحتجوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم المسيء صلاته الصلاة ولم يذكر وضع اليمين على الشمال، كذا حكاه ابن سيد الناس عنهم. يقول: وهو عجيب. والقائل هنا هو الإمام الشوكاني، يقول: وهذا الاستدلال استدلال عجيب. لماذا؟ يقول: فإن النزاع في استحباب الوضع لا إيه؟ لا وجوبه. وهذا الحديث ليس محل خلاف، لأن النبي إنما قصر تعليم المسيء صلاته على الواجب لا على المندوب. وترك ذكره في حديث المسيء إنما يكون حجة على القائل بالوجوب. ثم قال: وقد علم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اقتصر على ذكر الفرائض في حديث المسيء. وأعجب من هذا الدليل قول المهدي في البحر مجيبا عن أدلة الجمهور بلفظ: قلنا أما فعله فلعله لعذر لاحتماله. يقول صاحب البحر: نحن نسلم بأن النبي قبض، لكن يحتمل أن النبي كان له عذر في القبض، كأنهم يرون أن الأصل هو الإرسال، وأن القبض كان لعذر. ويجاب عن هذا بأن الأمر إذا كان لعذر لا يدوم ويستمر، ويكون هو القاعدة، إذ القاعدة والأصل إنما تكون في المشروع. وما حكي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما هو القبض، ولم يُثر عنه أنه أرسل أو أنه أسدل، فكيف يكون الإسدال هو الأصل والقبض لعذر؟ لأن العذر إنما يكون من باب الرخص، ولا لا؟ والرخصة هو ما شرع على خلاف الأصل، والقبض في الصلاة شرع على خلاف الأصل، ولا هو الأصل؟ هو الأصل، فكيف يكون الأصل عذرا؟ ولذلك يقول الشوكاني: وأعجب منه، يعني وأعجبه من الجواب الأول، وهو ما قالوه في حديث المسيء صلاته. قال: وأعجب منه من هذا الدليل قول المهدي في البحر مجيبا عن أدلة الجمهور بلفظ: قلنا أما فعله فلعله لعذر لاحتماله، أي لأن العذر محتمل. قال: وطبعا تتمة الدليل إيش يقولون؟ قال: لاحتماله. ماذا يكون تتمة الدليل؟ والأمر أو الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، يعني الأدلة التي ذكرتموها في القبض ما دام تحتمل أنها لعذر إذا لا تصلح أن تكون دليلا لإثبات مشروعية القبض. قال: وأما الخبر فإن صح، طبعا هذا برضو كلام مين؟ صاحب البحر. وأما الخبر فإن صح، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقوي ويحتمل الاختصاص بالأنبياء. يعني لو سلمنا أنه صح لكن نقول هذا حكم خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، والجواب: وهل أثر عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم أرسلوا؟ لو سلمنا دعوى الاختصاص فهل أثر عن غير النبي عن الصحابة أنهم أرسلوا؟ لم يؤثر إلا عن عبد الله بن الزبير وقد عرفنا أن عبد الله بن الزبير روي عنه الإيه القبض، فيكون قول عبد الله بن الزبير قول متعارض لا يقبل، ويبقى الحكم بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم. لا هو ما تناقض، هو لأنهم قالوا إن الإرسال أدعى للخشوع أكثر من الإيه من القبض، يقول هذا الكلام ما له مع يعني ما له إيه شيء يؤكده، ولكن هو يريد أن يستدل بما استدل به أصحابه، فقال ادعى الخصوصية وادعى الاحتمالية كل ذلك ليضاعف من أدلة القبض. وقد اختلف في محل وضع اليدين وسيأتي الكلام عليه، وقد اختلف في محل وضع اليدين، هل توضع على الصدر، هل توضع فوق السرة، او ما بين السرة والصدر، هذا ما يريد ان يشير اليه. ما اعرف ان نصا ورد فيها، لكن العلماء جعلوها من باب القياس، قالوا اذا كان القيام اذا كان وضع اليدين في القيام بعد او قبل الركوع، فما القيام بعد الركوع يسمى قياما، والمسألة محل خلاف بين القائلين. قال وعن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث رواه أحمد والإمام البخاري. هذا الحديث رواه سهل بن سعد، وبين فيه أنهم كانوا يؤمرون، وسيمر معنا أن ابن حزم قال بالوجوب بسبب هذا الحديث، قال لأن الأمر يقتضي الوجوب، وأن من العلماء من قال بالوجوب، وجمهور العلماء على أن وضع اليدين رخص سنة وليس إيه وليس بواجب. قالوا لأنه لو كان واجبا لنص عليه في حديث المسيء صلاته، وحديث المسيء صلاته يصرف الوجوب في هذا الخبر، يصرف الأمر في هذا الخبر من الوجوب إلى إيه إلى الاستحباب. قال قوله كان الناس يؤمرون، قال الحافظ هذا حكمه الرفع، لأنه محمول على أن الأمر لهم بذلك من على أن الآمر أحسن لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال البيهقي لا خلاف في ذلك بين أهل النقل. قال النووي في شرح مسلم وهذا حديث صحيح مرفوع، يعني قوله ماذا في حديث سهل، قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. ونلاحظ في هذه الرواية أنه أطلق وضع اليد على الذراع، والذراع إذا أطلق إنما يشمل عضو ما بين الرسغين الى ايه الى المرفقين، هذا الذي يسمى بالذراع، الا اذا قلنا ان لفظ الذراع عام فيشمل الكفة والرسغة والايه والذراع والساعد، يشمل الكفة والرسغة والساعد، ومجموع هذه الثلاثة تسمى بالذراع، وعندئذ فهذا الحديث يوافق ويطابق ما مر من حديث وائل ابن حجر. قال: لا خلاف في ذلك بين أهل النقل. قال النووي في شرح مسلم: وهذا حديث صحيح مرفوع، قوله على ذراعه اليسرى. قال: أبهم هنا موضعه من الذراع، وقد بينته رواية أحمد وأبي داود حيث قالت على الكف والإيه والرسغ، بأن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه إلى آخره لكان في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا إيه يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأجيب عن هذا بأنه لو كان مرفوعا لما احتاج أبو حازم إلى قوله لا أعلمه إلى آخره، ورد بأنه قال ذلك للانتقال من الغيبة إلى إيه؟ إلى التصريح. فالأول لا يقال له مرفوع، وهو قوله كان الناس يؤمرون، وإنما يقال هو مرفوع حكما، مرفوع حكما لا مرفوعا صريحا. لكن لما قال ولا أراه إلا إيه إلا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو قطع منه بأن الحديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وإنما يقال له حكم الرفع، والثاني يقال له مرفوع. قال: والحديث يصلح للاستدلال به على وجوب وضع اليد على اليد للتصريح من سهل بن ساعد بأن الناس كانوا إيه يؤمرون، ولا يصلح لصرفه عن الوجوب ما في حديث علي الآتي بلفظ إن من السنة في الصلاة، وكذا ما في حديث ابن عباس بلفظ ثلاث من سنن المرسلين: تعجيل الفطر وتأخير السحور ووضع اليمين على الشمال، لما تقرر من أن السنة في لسان أهل الشرع أعم منها في لسان أهل الأصول، على أن الحديثين يعني حديث علي وحديث ابن عباس ضعيفان. قال: ويؤيد الوجوب ما روي أن علي رضي الله تعالى عنه فسر قوله تعالى فصل لربك وانحر بوضع اليمين على الشمال. طب ما من أين يعني من أين نأخذ الوجوب في هذا الحديث؟ من أين نستنبط الوجوب في هذا الحديث؟ لقوله فصل، الصلاة واجبة ولا لا؟ والمعطوف على الواجب واجب، لأن في قوله وانحر والأمر يقتضي الوجوب، وإذا فسرنا انحر بمعنى ضع يدك على صدرك في موضع النحر علم من ذلك أن إيه؟ أنه للوجوب. لكن هذا محل تفسير، ولذلك لا يسلم تفسير علي رضي الله عنه، لأنه كما فسر النحر بمعنى الذبح فسر النحر بمعنى الذبح، فيكون التفسير محتملا ولا يكون التفسير مقطوعا به؟ يكون التفسير محتملا، والأمر إذا تطرق إليه أو الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال. قال: نعم، ويؤيد الوجوب ما روي أن علي رضي الله عنه فسر قوله تعالى فصل لربك وانحر قال بوضع اليمين على الشمال، والحديث رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال إنه حسن، وقال إنه أحسن ما روي في تأويل الآية. نعم، النحر هو محل يعني محل الرقبة، محل النحر من الحيوان، فمحل النحر من الحيوان هو ايه؟ قريب الرقبة، خصوصا اذا عرفنا ان الابل انما تنحر من اي مكان من اقصى الرقبة، فيكون الصدر قريبا من الايه؟ من النحر. هذا ما فسر به الحاكم وقال انه احسن ما روي في تاويل الآية. نعم، يقول وانحر يعني ضعه قريبا من النحر. قال وعند البياقي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مثل تفسير علي. وروى البيهقي أيضا أن جبريل عليه السلام فسر الآية لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال وفي إسناده إسرائيل بن حاتم وقد اتهمه ابن حبان به، يعني هذا حديث حكم عليه ابن حبان بالوضع فلا يصلح للاستدلال. ومع هذا فطول ملازمته صلى الله عليه وآله وسلم لهذه السنة معلومة لكل ناقل. هذا محل الاستدلال من الشوكاني. الشوكاني يقول يعني كأنه يرى أو يميل إلى الوجوب، يقول والاستدلال للوجوب ليس من هذه الأدلة السابقة وإنما من طول الملازمة، كون النبي صلى الله عليه وسلم لازم على هذه الحال فهو يدل على أنها حال إيه؟ واجبة. قال ومع هذا فطول ملازمته صلى الله عليه وآله وسلم لهذه السنة معلوم لكل ناقل، وهو بمجرده يعني طول الملازمة كاف في إثبات الوجوب عند بعض أهل الأصول، عند بعض أهل الأصول، فالقول بالوجوب هو المتعين إن لم يمنع منه إجماع. وهنا تأتي في الحقيقة كلمة صعبة من الإمام الشوكاني رحمه الله، وهذه الكلمة يعني مستغربة جدا، وإن لم تكن مستنكرة من مين؟ من الإمام الشوكاني. ماذا يقول؟ هو يقول إن الإجماع صرف الوجوب، صرف الحكم من الوجوب إلى إيه؟ إلى الندب. الإجماع إجماع العلماء على أن القبض سنة وليس بواجب، يجعلنا نصرف الوجوب إلى الاستحباب، هذا الوجوب الموجود في إيش؟ في استمرار فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشوكاني يقول وفطنوا لهذه القولة على أن، والمتكلم هو الشوكاني، لا ندين بحجة الإجماع أو لا ندين بحجية الإجماع، بل نمنع إمكانه ونجزم بتعذر وقوعه، وهذا قول صعب. هذا الكلام قد يتحقق في المتأخرين، لكن الإجماع إجماع الصحابة رضوان الله عليهم العلماء يقولون به ويثبتون إمكانيته ووقوعه. لكن لو كان يقصد الآن هو عالم وقد كتب في أصول الفقه كتبا لقال الآن ما الذي يمنعه أن يقول بعد. لكن هذا القول في الحقيقة قول لا يسلم للإمام الشوكاني. يقول على أننا لا ندين بحجية الإجماع بل نمنع إمكانه، يمنع إمكانية وقوعه، هكذا هذه عبارته تدل على ذلك. ما عندنا ما يبرئه من هذا الإطلاق. قال ونجزم بتعذر وقوعه إلا أن من جعل حديث المسيء قرينة صارفة لجميع الأوامر الواردة بأمور خارجة عنه لم يجعل هذه الأدلة صالحة للاستدلال بها على الوجوب. إذن هو يوافق الجمهور في أن الحكم ليس بواجب، في أن القبض ليس بواجب. وأكبر دليل في هذا حديث المسيء صلاته، ودعوى الجمهور أن الإجماع منعقد على ذلك شكك فيه الإمام الشوكاني عفى الله عنه. ثم قال: وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. والحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. هنا في إشكال، هل النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى عبد الله بن مسعود وضع اليسرى على اليمنى هل غير من وضعه، يعني أخذ يد عبد الله بن مسعود وبدل ووضع اليمنى على اليسرى، أو أن النبي فعل ذلك ليري عبد الله بن مسعود أنه مخطئ فيعود؟ لكن الحديث لا ينص على ذلك، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فوضع يده، الضمير فيه يعود إلى إيه؟ إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.